أعدت حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، آمين آمين. وصلنا يا أحبتي في التفسير إلى قول ربنا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة، المثوبة هي الرجوع، فلا يرى البيت راء ولا يزوره زائر إلا تعلق قلبه به. ساعة ما تروح عند البيت الحرام، والذين ذهبوا إلى هناك يرون ويعلمون ما أقول، بيسيب قلبه، يترك قلبه هناك ويأتي، ويبقى بيبحث إذا كان فقيرا يجمع الجنيه على الجنيه، قلت لك معي، حتى يرجع. وأنا أتعجب جدا ممن يسر الله عز وجل عليه سبل المال، وهذا فضل من الله عليك. أحد أفضال الله ونعمه عليك أنه قد يسر لك المال. من يسر الله له المال فقد اختصر عليه نصف عمله، اختصر عليه نصف عمله. والدليل على ذلك أن الصحابة الفقراء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الله عز وجل من فضل الصدقة جعل لها في البقرة، ويأتي معنا إن شاء الله في الأيام المقبلة، جعل لها آيات كثيرة جدا في مسألة الإنفاق. ومن أبرز هذه الآيات قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي للنفقة. دي جاية في وسط النفقة، لأن أبلغ ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بعدين تبدوا الصدقات في العمة هي وأن تخفوت وتؤتوا الفقراء فخير لكم. بعدها على طول: ليس عليك هداهم، يعني ما تستطيع أن تهدي صاحب المال للإنفاق إلا أن يهديه الله، لأنه مش ممكن أبدا يترك المال إذا كان في قلبه، لأن المال له عبودية. تخيل، والله المال له عبودية، يعبده صاحبه من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة. أن الإنسان يعبد الجنيه، ممكن يعبد الجنيه، ما عبادته أن يبخل أن ينفقه في وجوه الخير وهو له أفضل. يقول أحدكم: مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما
أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. شفت اللفظ؟ وإلا فأنت زي الفقير بالضبط، أنا لابس ثوب وأنت لابس ثوب، أنا ثوبي بعشرة جنيه أنت ثوبك بمليون جنيه، وإيه يفرق؟ ما ده سطر جسدي وده سطر جسدي. وذهبت متعته عنك، أنت أكلت أشهى أنواع الطعام في الدنيا دي، وأنا أقلت وأكلت أقل أنواع الطعام. ما الفارق؟ معدتي اتملت ومعدتك اتملت، كله سيفنى، مخرجه واحد. أما الصدقة فلا. فالصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، إزاي أنت ربنا يديك المال ولا تدخل به الجنة؟ ولذلك يحول هذا المال صفائح من ذهب يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ليه؟ لأنه اتكل على المال وابتعد عن الفقير بهذه الجهات الثلاثة. بل ويمثل له ماله شجاعا أقرعا يجري وراءه في أرض المحشر حتى كاد أن يهلكه. ليه؟ ماذا مالك؟ وأصحاب البقر، البقر يطأهم في القيامة، وأصحاب الإبل، الإبل يطأهم. فالإنسان اللي ربنا يرضى عنه هو الذي يجعل المال في يده لا في قلبه، وييسر له الإنفاق. ولذلك ربنا قال إيه؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما، يا سلام على هذا التدليل، فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الجنة فسنيسره لليسرى. ده قسم من الله، سنين سن القسم، يقسم ربنا على السرعة والتعقيب، بمجرد أن يعطي أنه سيسر اليسر. ما اليسرى؟ قالوا اليسرى في الدنيا واليسرى في الآخرة. أما اليسرى في الدنيا فأنه إذا وقع في ملمة أو قربة أو شدة كان المفرج لها على السرعة والله. أو الله فسنسر يسرى، يجعل له من أمره إيه؟ يسرى، يجعل له من أمره يسرى. وأما من واليسرى في الآخرة معروف، سهولة الحساب ومظلة من الشمس وسهولة المرور على الصراط، يسرى في كل شيء، ما في عليك عسر. وأما من بخل واستغنى، ما هو لا يعطي المال لأنه استغنى، ده عدد طغيان. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أي الجنة فسنيسره للعسرى. يريد سعادة بالمال الذي يكنزه عني، يريد سعادة بالمال الذي يجمعه ويعدده ويظن أنه يخلده، يريد سعادة بهذا المال؟ كلا والله، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. قال وكذب فسنيسره للعسر، الضيق والكرب والهم، حتى يا راجل ما يفرح بالفرح ولا يجد له لذة ولا خالص، ولا يتمتع بماله إلا أعداء أعدائه. ولذلك شوف الرجل في الأبيات وبيذكر أبيات نسبت إلى علي زين الدين العابدين، علي بن الحسين نسبت إليه، يقول بعد ما دفنوه وتقاسم أهل الميراث من بعدي، وتقاسم أهل الميراث من بعدي وانصرفوا، وصار وزري على ظهري ليثقلني، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلا. الزوجة اللي كانت بتحبك راحت شافت بقى ريتا، ليه؟ يكثر خطابها لكثرة مالها اللي واخدها منك انت. واستبدلت زوجته بعلا لها بدلا، وحكمت في الأموال والسكن، وصار ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. اللي انت تعبت فيه وقعدت تتكنزه زوجتك اتجوزت واخدته لزوجها، بل وممكن ابنك يكون خدام عنده، سبحان الله ممكن. فانت صن نفسك. لذلك شوف الله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يعني رجوعا، فأنت ربنا موسع عليك ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لو انت عايز كلام اوضح من كده، النبي بيقول لك اللي هتنفقه في العمرة والحج مش هيضيع، مش هيضيع. تابعوا، تطلع عمرة في أول السنة، آخر السنة تطلع عمرة تانش، تحج السنة الجاية، ده متابعة. ليه؟ لا تبقي هذه المتابعة لك لا فقرا ولا ذنبا. طب انت عايز اكتر من كده؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ومن اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، يا رب ارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة. والله أعلم ناس يبكون بدل الدمع دم شوقا إلى بيت الله، بل وأناس يملكون الأموال ويتهربون من العمرة والحج. يعني أنا أعلم واحد في السعودية يحكي عنه بعض، يعني الذي يحكي لي هو قال له هذا الكلام، الله يقول لي ركبت مع رجل بتاكسي في السعودية في العمرة من اللي بوصله عند الحرم وكده، فقول له يا أخي أنا مستغرب لكم قويش. قالوا ليه؟ قال يعني بتصرفوا فلوس وتطيران وتبهدلوا نفسكم وجين تطوفوا بالبيت وش عارف ايه. قال له يا أخي ده انتوا عندكم الكعب، ده مصر. قال له ما تدينا النيل اللي عندكم خدوا الكعب. قال له أنا عندي 60 سنة، والله هذا حدث يا أخوانا ما بفتري. قال ده أنا عندي 60 سنة عمري ما دخلت صليت في المسجد الحرام وأنا واقف بره بالتاكسي. طب ربنا أغلق قلبك نعمل ايه؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تخيل، لا هو الله يصطفي من يشاء. ده ربنا قال لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك فقد أسمع الله الأذان حتى للطفل في رحم أمه. لا تجد واحد، ده حتى الكفار، كفار أيام النبي وقبله كانت تغفو قلوبهم إلى البلد الحرام ينفقوا أموالهم. يعني الحج ده مش قصر على المسلمين بس، لا ده حتى الكافر المغلق القلب كان عنده تعظيم للبيت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. طيب ربنا بيقول في سورة الأحمر ومن دخله كان أمنا. واحد كان سأل السؤال ده وهو جاء وقته، يعني بيقول يا عم الشيخ يعني انتم ربنا بيقول ومن دخله كان أمنا، هذا ملحد يعني اللي كان بيسأل. فبيقول يعني مش دي تكذيب في القرآن؟ قلت له قال للقرامطة، قلت له اه، قالوا هجموا البلد الحرام وسرقوا الحجر الأسود، قلت له حصل. قال له الحجاج ابن يوسف رمى الكعبة بالمنجني، قلت له ده كذب بس خليه حصل. ها قال له، قلت له قال طيب ما فين الامن وانت بتقول ان ربنا صد الايه ابرهة عن الكعبة؟ قلت له يا اخي في حاجة بس انت مش واخد بالك منها، اذا قصد قاصد البيت، اذا قصد قاصد البيت اهلكه الله، أما إذا قصد قاصد من في البيت فإن الله يختبره. يعني اللي رايح للكعبة دي لو رايح يهدم الكعبة لن يبقى، والدليل على ذلك يغزو، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، يغزو جيش إيه الكعبة، ما قالش اللي في الكعبة، قال يغزو جيش فيخسف الله بأولهم وآخرهم. طالما رايح للكعبة حتى إذا كانوا بيدام الأرض خسف الله بأولهم زي ما فعل مبرة. إنما لما القرامطة دخلوا البيت كانوا يعظمونه، هم بيأخذوا الحجر ده تعظيم، إنما كانوا يقصدون من يقومون على البيت الحرام. فالعلماء بيقولوا إما أن الله سلطهم، افهم عشان تعرف ترد، إما أن الله سلطهم عليهم لأنهم أساءوا وأذنبوا، وإما أن الله عز وجل اختبر القرامطة بأهل البيت ماذا يصنعون مع العائس. وبعض العلماء قال لكم من دخله أمينا يعني أمنوا من يدخل البيت الحرام، يبقى التأمين ده كان والكفار على قدر الحياة كان الله يدافع عن بيته، أما وصار الأمر إلى المسلمين وبقى لهم قوة ولهم منع فقد اختبرهم الله بحماية البيت فدافعوا أنتم عن البيت، لكن القول أصح. قال وأمنا، ولا زال البيت في أمن الآن. ليه؟ لأن اذكر لي كده كم الحروب اللي راحت للكعبة، كم الحروب نادر، يبقى أمن ولا مش أمن؟ أمن، الناس آمنة في عبادتها وآمنة في أرزاقها. أهل مكة لا يفتقرون، المجاعة نزلت في المدينة، في المدينة وأهل مكة في أمان، لأن الله قال إيه يوجب إليه ثمرات كل شيء إيه رزقا من لدن الناس يجب دعوة إبراهيم. قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم اختلفوا فيه، قال لك هل هو الحجر اللي إبراهيم كان بيضع قدمه عليه ولا هو المسجد الحرام؟ أصل لو الحجر، بعض العلماء قال لك لو إنه الحجر يستحيل الناس تتخذ من الحجر كله مصلى، قال لك لا ده هو البيت، هذا القول الصحيح. إلا أن مقام إبراهيم اتخاذ من مقام إبراهيم مصلى هذا المقام الأكبر اللي هو المسجد الحرام، أما ما وضع عليه قدمه فاسمه مقام أيضا، اسمه مقام. واتخذ من مقام إبراهيم مصلى لذلك يندب لك ان انت لما تطوف بالبيت تجعل المقام بينك وبين البيت وتصلي ركعتين الطواف وتقول واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. من اول من اراد ان نتخذ من مقام ابراهيم مصلى؟ عمر بن الخطاب، مش النبي. لا مش النبي. ولذلك فيها فائدة ان المؤمن قد يلهمه الله عز وجل بشيء من انوار الوحي قبل ان ينزل. يعني ممكن ربنا يفتح عليك مسألة، او ممكن من طاعتك ترى حلا لمشكلة او معضلة. يعني الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان ينام يفكر في مشاكل المسلمين فيراها في رؤياه وقد حلت فيقوم ويجيب عنها، من الكرامات. فعمر رضي الله تعالى عنه لما طاف النبي بيت قال يا رسول الله واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، فانزل الله واتخذ من مقام ابراهيم مصلى، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وابتسم. يعني انت ازاي عرفتها؟ جبتها ازاي؟ تخيل ان انت يبلغ من طاعتك ان انت يكون قلبك للسماء وحي. ولذلك في حديث انس يقول عمر وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقابر مصلى فنزلت واتخذوا مقابر مصلى، اجتمع قلت يا رسول الله حجب نساءك فإنهن يراهن البر والفاجر، كان المنافقون ينظرون إلى نساء النبي وكانوا أصحاب أعين زائغة، ونساء النبي كانوا شديد كان فيهم شدة جمال، فعمر غار على نساء النبي قال له حجب نساءك فإنهن ينظر إليهن البر والفاجر، فأنزل الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، واجتمع نساء النبي في الغيرة عليه فقال لهن عمر عسى ربه إن طلق قلنا أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فأنزل الله الآية بلفظ عمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعد لكان عمر، من التحديث والإلهام، بل في أسرى بدر يا رجل. وهذا يدلك على أن العبد إذا أخلص قلبه لله رأى بنور الله عز وجل ولا يكون في قلبه سوى الله. يعني أن تصل إلى مرحلة أن الشيطان يفرق منك زي ما كان بيفرق من عمر، وإن يكون الحق يجري على قلبك ولسانك، هذا بقمة الإخلاص. عمر لما كان في الجاهلية كان شديد البأس على المسلمين، هو عنده تعصب في كل شيء يتدين به. لما كان مشرك كان عنده تعصب للكفر، ما عندوش أبيض ولا رمادي، كان بعض المشركين بيلون يكلم النبي كويس ويروح للمشركين يدين معهم، والنبي والله قال النبي ودوا لو تدهنوا إيه. فإن عمر لا، عمر عنده وضوح، عشان كده ما كانش عاجبه أبا جهل ولا كان عاجبه عتبة ولا كان عاجبه الناس دي، يتؤذوا محمد يتؤمنوا بمحمد، حامل الاثنين. كان عمر يقول لهم كده، ما كانش بيعجبه فعل القوم وهو على الكفر. فلما أسلم عمر كان الأمر عنده قاطع، ما فيش أبيض وأسود، ما فيش رمادي، أبيض يسود قاطع. فلما جاءت بدر وأسر المشركون واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما نفعل في أسرى بدر، قال عمر رأيي أن تقطع رقابه. فيش تبدأ فيهم قريبة، يقول لا سلم لعمر قريبه يقتله، ولعلي قريبه يقتله، ولفلان قريبه يقتله، حتى تعلم مشرك مكة أن ليس في قلوبنا هوادة لأحد من دون الله، ولا أب ولا أخ ولا عم ولا خال. تخيل إيمان يصل بعبدي لهذه الدرجة. يا عم أنت مستحيل تضرب أباك بالسيف، ممكن توافق أن حد تاني يقتله إنما أنت لا. وبعض الناس يقول لك أنا لا أقتل أبي، زي عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول يقول لا أنا أقتله، بس كان عايز يقتل أبا ليه؟ عشان مش هيتحمل أن يرى قاتل إيه؟ قاتل أبيه. أبو عبيدة عمرو بن الجراح قتل أباه في بدر، تخيل قتله. وابن أبي بكر بيقول له لو تعلم يا أبي أنني كنت أفر منك في بدر خشية أن يطالك سيفي، كنت بشوفك أبعد عنك. قال وأنا كنت أبحث عنك في الناس فإن وجدتك لقتلتك. فيش إخلاص، إخلاص مش مدهنة بقى نوعد مع العاصين ونشرب مع العاصين وما عندناش ثبات على مبدأ، ولا عندنا ثبات على تدين، ولا عندنا اختيار للطريق، ولا احنا عارفين احنا رايحين فين. لا، ده راجل يخلص. فلما أخلص وصفى قلبه لله ونقى سريرته، وده سهل على فكرة، والله العظيم سهل. ليه؟ لأنك تعلم يقينا أن أحدا لن ينفعك كنفع الله لك، ولن يضرك كضر الله لك، ولا ولد ولا زوجة ولا أي حد هينفعك زي مثل ما ينفعك الله. بل إنهم تحت قبضة الله وتحت قهر الله. فإذا كان الله يملك كل ذلك فلماذا لا تتزين لله وتدعك من الخلق؟ كنت تعلم أن الخلق ده كله في يديه هو، لماذا تتزين للخلق وتزيل نفسك للخلق وتداهن وتبقى منافق وكذاب ومجرم وتقعد مع العاصي ده؟ لا فعشان ما يقولش علي أنا متشدد يا أخي. طب وأين الله؟ وأين الله؟ طب وانت ما فكرتش ربنا ماذا سيقول عنك لما تجلس مع العاصين؟ لما تدان لك مصلحة معاه، ولو بيزني وليه مصلحة ما حقود معاه، مصلحة دنيوية. طب والزنا يا ابني؟ طب والإنكار؟ طب حتى تطمع الرجل؟ لا يا عم دي نكرة ودي نكرة، احنا ماليش دعوة، ربنا يهديه وده ذنوبه على نفسه. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ هذا كلام خطأ، هذه مداهنة في سبيل الله عز وجل، في أمر الله، ما ينفعش المسألة دي. فمن صلب الاعتقاد، من صلب التوحيد، إن تكون مخلص لله فتأتيك الأنوار. فربنا يقول لك واتخذ المقابر وصل، إذا سمعتها في الصلاة فاعلم أنها أمنية عبد مخلص نفذها الله له رغبة. عبد مسلم، عبد من عباد الله، ما بلغش درجة النبوة، تمنى، مش دي أمنية؟ قل له لو اتخذ مشتاق يتخذ من مقام إبراهيم صلى، فربنا يطيب خطره يقول للنبي واتخذ من مقام إبراهيم صلى. أمنيته أن نساء النبي يلبسوا الحجام، والنبي ما أمرهمش، لأن النبي لا يسير من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى لازم ربنا يوحيله. فلما تمنى عمر ذلك ورغب نفذ الله رغبته وأنزل، ودول نساء النبي مش نساء عمر، قالوا لا ورغبتك تنفذ، يلا نسائك يتحجبوا يا رسول الله، ومش نساء بس، وبناتك ومن كمان ونساء المؤمنين، تطيبا لخاطر عمر. وعمر يقول لنساء النبي عسى ربنا طلقكن يبدل لها زوجة خير من كل، لدرجة أن بعض نساء النبي قالت ما لك ولنساء النبي يا عمر، فأنزل الله الآية بلفظه وحرفه، والله كأنما ينظر إلى اللوح المحفوظ ويقرأ منه حرف الحرف. قالت إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، قالت فما جادلت ولا راجعت عمر بعد هذا اليوم. رجل معروف. ولذلك لما دخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده نسوة قد ارتفعت أصواتهن عليه على النبي، فابتدرن الحجاب خوفا من عمر، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي، فقال عمر للنبي ما يضحكك يا رسول الله، بتبتسم ليه؟ قال أضحك من اللواتي كنا عندي قد رفعنا الصوت علي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، استخبر الحجاب جريه. قال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أنت أفظ وأغلظ من رسول الله، النبي رحيم، إنما أنت أفظ وغليظ. فكان عمر كسر خاطره، فالنبي أراد أن يطيب خاطره، فبقول له إيه يا عمر زعلش؟ إذا كان هم قالوا كده أمال لو عرفت الشيطان بيعمل إيه؟ قالوا إيه يا عمر؟ والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، ما يقدرش يقابلك في الطريق الشيطان. الشيطان يصل بعبد درجة إن في شيطان يفر منه، هذه كرامات. هل ممكن تحدث لها بعد عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطعها، قال إنه كان في من كان قبلكم محدثون وملهمون، فإن يكن في أمتي فهو عمر، لكن ما فيش في أمتي غير، لا في، يأتي مع الإخلاص. صلى على نبي محمد عليه الصلاة والسلام. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي سورة الحج يقول والقائمين. طيب هل التطهير موقوف على المسجد الحرام فقط؟ لا، إن من قام على تطهير بيوت الله فهو خليفة إبراهيم وإسماعيل. لذلك لما المسجد يقول لك وانت كخادم فيه، خادم، تعرف خادم المسجد ده حاجة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماتت امرأة على عهده كانت تقم المسجد ونظرت نفسها انها تكرس المسجد، فلما ماتت والنبي نائم صلى الله عليه وسلم، فكرهوا ان يوقظوه فغسلوها وكفنوها ودفنوها، لان كان عندهم الاسراع بتجهيز الميت، مش بيستنوا زينا الفرض اللي بعد كده نصلى عليه الفرض وعجل، لا مات وتأكدنا من الموت تجي يتغسل ويتكف وتصلى على الجنازة ويدفن طالما مش في ساعة منهي عنها في الصلاة. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدها، ودائما كان يتفقد أصحابه، قال أين فلانة؟ من فين اللي كان بتقنص المدينة؟ قالوا ماتت يا رسول الله فكرهنا أن نوقظك، فغضب قال أروني قبرها، فذهب إلى قبرها وصف عليها وصلى وقال إن هذه القبور ملآنة ظلمة على أهلها وإن الله منورها عليكم بصلاتي. النبي قام ليه وعمل كده؟ عشان هم أحطوا من منزلة خادمة المسجد، يعني ليه مش لها قيمة، يعني مش لها وزن، لا، فبين الصلاة دي لها وزن وإن كان المفروض تقومونش ولها حق. فخادم المسجد مش خادم عندي بقى، إنما خادم عند الله. إذا كده لما بتروح مثلا تجيب واحد يكنس البيت أو واحدة تكنس بيتك بنسميها خدمة في البيوت، صح؟ أشرف الخدمة أن تكون خدما عند الله في بيت الله، وده بيت ربنا. والله يا أخوانا والله بنمشي على الطرق وبنروح مساجد نخطب فيها، والله 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 لا يقبل أحد أن يكون بيته بمثل هذه بمثل هذا السوء. شوف ربنا يقول طهير بيتي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البصاق في المسجد خطيئة، يعني عزك الله لو بتلعب في أنفك وسقط منه شيء تاخده تحطه في جيبك، مش ترميه في المسجد، ده خطيئة خطيئة، تمام؟ في عرق لك لا تصيب بالسجاد، امسح إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، تمام؟ لقيت عفر لمه بإيديك، تطهير. إذن من طهر بيت الله بلوازمه فإنما هو خليفة لإبراهيم وإسماعيل، ويا حسنه عند الله. من يطيب بيت الله يطيب الله قبره، ومن ينظف بيت الله ينظف الله قبره، ومن يقوم على بيت الله حتى يأتي السكينة والراحة لعباده المؤمنين فيه إلا جعل الله السكينة في بيته وفي قبره وفي أخرى. الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. والأمن يا إخوتاه أشد حاجة من الطعام والشراب، أشد حاجة من الطعام والشراب. ليه؟ لأن الخائف لا يستطيع أن يأكل ولا ينام. لذلك لما كان الصحابة في الغزو ربنا قال إيه؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم إيه؟ أمانة إيه؟ نعاسا، خايفين مرجوفين، ومع ذلك كان ينام أحدهم على جؤابة سيف. ليه؟ النوم أمن في مواطن الفزع. فالإنسان الفزع لا يستطيع أن يأكل. اليهود يهود بني النضير كان عندهم طعامهم وشرابهم وكان عندهم النخيل وكان عندهم كل حاجة، وكانوا في حصونهم يرجفون حتى بالوا في سراويلهم. الرواية بتقول كده، أنزلوا البول في السراويل، لأن ربنا قال وقذف في قلوبهم إيه؟ فلما قذف في قلوبهم الرعب بدأوا يخربوا في البيوت، قطعوا النخل ويخربوا في البيوت وياخذوا ويوقعوا السقف من الرعب اللي هم فيه، وإن عارفين المؤمنين ياخذوا، وما استمتعوا بطعام ولا شراب. لذلك ربنا قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وربنا قال بقى لما قال وقالوا إن نتبع الهدى معك، ما قالوش بلى احنا هنفتقد، لا، قالوا متخطفوا من أرضنا، نتخطف من أرضنا يعني هنقتل واللي يتنفي واللي يتسجل، فما فيش خوف فيش أمن، لأن احنا هنعاد العرب. أولم نمكن لهم إيه؟ حرما آمنا، بدي بقى المثال، حرما آمنا قدم الأمن على الطعام، حرما آمنا يجبى إلي ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. سبحان الله، يبقى قدم الأمن على الطعام لأن الإنسان الخائف لا يستطيع أن يأكل. ذلك سيدنا إبراهيم قدم برضك في الدعاء الأمن على الطعام، قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طبعا سيدنا إبراهيم بيتأدب مع الله، بيقول له ارزق أهله من الثمرات اللي يؤمن بك يا رب، يوم ربنا يقول له قال ومن كفر، برضك ومن كفر. ولذلك واحد بيقول لي عم الشيخ، وده سؤال جالي والله، بيقول لي يعني انت عمال تقول المسلمين بيبتلوا بالمصائب لاجل الذنوب، انت عقدتنا في عيشتنا، امال الكفار يا اخويا من الاعلام عام كده ليه بيكفروا بالله؟ قلت انت ما قراتش قول الله في سوره الزخرف ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرفا وإن كل ذلك لما والآخرة عند ربك لمن. إن أصلا أنت تريد الآخرة فربنا بيقول لإبراهيم الدنيا هينة لا ما أمنع منها كافر قال ومن كفر فأمتعه بس يبقى قليلا شو بقى خدت حظك بقى في الدنيا فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ونيجي فينا بقى الله بيقول أضطره إلى عذاب النار. هل الكافر كفر اضطراريا حتى يضطر إلى عذاب النار؟ أنا يجبره على عذاب النار. هل ربنا بيجبر حد على العذاب؟ لا. ما تصلى على الحبيب برضو دي سؤال جه إذا مولانا ربنا هيعذب وده سهل عن الملاحدة وأول سؤال الملحد يقول لك كيف يعذب الكافر وقد قضى عليه بالكفر يقول له في الديان يقول لك ربنا يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قلت يا دي قال خلقكم كافر يا لا ولا قال خلقكم فمنكم هو ربنا قال لك انه خلقوا كافر يا لا ما خلقوش كافر يا دي العباد كلهم تساووا في التوحيد لأن الله عز وجل جمع ذريات آدم كلها افهم القرآن وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم لك ربنا ما قالش خلقوا كافر وما قال إيه قال فمنكم للتبعيض يا ابني فمنكم كافر يعني بدل فطرة الله التي فطره عليها وإلا يا ابن الأرض قامت على التوحيد 2000 عام في عهد آدم وذريته ثم أشركوا من فعل الشيطان لما صوروا الصالحين في صور الشيطان وحالهم بدأ الشرك هنا لكن كله كان حتى يا رجل قابل كان موحد كان في معصية لكن كان في توحيد يا ابن الأرض نزلت بالتوحيد قال وآدم وحواء نزلوا بالتوحيد وأبناؤهم كانوا على التوحيد إنما الشيطان المجرم هو اللي راح أغوى بعض بني آدم بعد آدم بألفين سنة في عمر آدم قاعد ألف وبعده 1000 عام يعني 10 قرون بين آدم وبينه 10 قرون فجاء بقى الشيطان وقال لهم لا هاتوا بقى صور الناس دي ذكروا صالحين وايه يذكركم ايه مرة في مرة جيل في جيل حتى عبدوهم قال لك دول بقى ايه كرامات ولهم مش عارف ايه وبعد كده بعد ما كان نعبدهم ليقربوا الله زلفى بقوا آلهة من دون الله عز وجل وتلوثت قضية التوحيد وبعث الله نوحا ليجدد أمر التوحيد لكن التوحيد موجود والفطرة موجودة أما الكفر فوراثة الشيطان وراثة الشيطان لكن الله علم أنهم سيكفرون. أما إيه الدليل بقى على أن الكفار مخيرون يا عم أن الكفار مخيرون إيه الدليل وأنهم بقى ربنا هيعزهم وليس لهم ظالم أقول لك الدليل تمام. الكافر بيبقى قدامه لحمة وقدامه فراخ هل هو مجبور أنه يأكل لحمة أو يأكل فراخ ولا بيأكل اللي بيختاره بيأكل اللي بيختاره ها؟ الكافر عنده طيارة وعنده بخرة وعنده سيارة وبيسافر بالطيارة ومسافرش بالبخرة علشان عارف ان البخرة دي متعبة والسيارة دي مرهقة وبروح للطيارة اللي هي مرفهة يبقى اختار ولا ما اختارش او يجعل له اختيارا في الدنيا ويجبره على الدين والدين او الدنيا اهون يجعل له اختيارا فهو يختار بين منافعه ويبعد عن مضاره يروح العمل ابو 2000-3000 دولار ويسيب العمل ابو 1000 دولار ليه عشان دي ربحه اعلى. طيب هو ربنا ما جبروش ليه على الربح الأقل هو بيدور على الربح الأعلى لأنه مخير مش مجبر بيسعى بتخييره بيعمل له عايز يعمله فتلك معي. إذن الله عز وجل لما هدانا للتوحيد هدانا من محبته ولما أضل الكافر أضله من بعده هو من علينا احنا ودي اختيار. تيجي تقول لي اشمعنا ما اختارش الكافر لا يسأل ما فعلوا ما يسألون دي منا طالما ما ميزت بينا في أصل الخلقة انت الآن جبت نجاش يدهلك في البيت خلاص واحد جاء عمل حطين 3-4 كده وبعد كده سابك وقعد يعذبك فانت جيت حقه بالبلين جي واحد تاني صنع ما شاء الله وكمل لك وكان كويس معاك ومقدم أكرمته وديته زيادة عن أجره مش عارف ايه ينفع بقى النجاش الأولين جي يقول لك انت اديته زيادة ليه مش اديتك أجرك خلاص انت مالك انت بالزيادة مش بتاعتك معروف. فالله عز وجل يقول للكافر يوم القيامة ألم أشهدك على نفسك بالتوحيد يقول بلى يا رب خلاص أنا استفد إرادتي دي منك. ولذلك أنا بقول لك من أبرز علامات محبة الله لك أن جعلك مسلما وهيجي معنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه لقد اصطفيناه في الدنيا اصطفيناه، واخد بالك ايه اصطفيناه، فان الله اصطفى امه محمد كما اصطفى الانبياء. اشتبى امه محمد، الامه المجتباه، يعني انت شوف قطع جبهتك سجود لله شكر انه جعلك مسلم، دي نعمه بقى. انت ولا قعدت بقى ببطن ابوك تقول يا رب طلعني من اب مسلم في بطن امك، وعذره بطن ابيك بطن امك، يا رب اجعلني من اب مسلم ام مسلم. لا يا حبيبي ما قلتش الكلام ده، انما هو الذي اراد لك من خلالي، من خلال انتقال نطفك من صلب الاباء الى ارحم الام، من ام ده ممكن يكون في اجدادك بل كان كافرا. النهارده واحنا جايين في الطريق اخونا الشيخ حماده جاي مع سمك وكده، المهم احنا وقفنا عند متغمر كده، فاحنا بنقف عند كافيتيريا، ففي قطه هناك معتاده اخونا حماده دي قايم على اطعامها، بتحبه اول ما تشوفه بتقفل، هو مميز عند القطط. فالمهم فالمهم طبعا انا مرفه بديلها شيبسي، تخيل شفت فيش عجل، فقال لي بتحط لها ايه؟ مولانا تحط لها شيبسي. قال لي ربنا يهديك، هو صحيح عند حاجه دخل يجيب سمكيه من ايه من السمك وحطها لها وهي بتاكل في السمكه. فانا قعدت هنا فبقول له بص يا ابو عاطف، عارف السمكه دي كانت في اعماق البحار؟ يلا قلت له كانت بيضه بل ولها اصل. قال له قلت انظر ان الله خلقها من سمكه تلو سمكه وجاءت في بحر معين واصطادها صياد لتأخذها زوجتك فتشويها بعدما يبيعها بائع لتحملها أنت لتصل بها لهذه القطة فيرزقها ليست رزقك أنت، سبحان الذي يسر ذلك. تخيل والله والله هذا هذا الأمر هزان، وهي قاعدة تأكل في السمكة. قلت من الذي جاء لك بالسمكة؟ إن الإنسان لظلوم كفار، بل اللي يأتي بالسمكة للقطة من أعماق البحر من بائع لبائع إلى سيارة بنفسها تشيلها وتجيبها لغاية عندها مشوية طيبة وهي لم تركب ولم تتعب ولم تسعى ليستقر في قلبك أن الرزاق هو الله، وانت تتفرغ للعبودية بس، مالكش دعوة، ما تشيلش هم، ما تشيلش هم لأي حاجة، كل حلول مشاكلك عند الله، كلها عند الله. أو الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله إيه هو الرزاق ذو القوة المتين، بس أنت أعبد الله عز وجل وسيأتيك رزقك. وأنا أقسم لك بالله الناس اللي بتشتكي من الغلاء وبتتعنى من الغلاء المعنى، أنت ربنا فتح عليك في الغلاء أكثر ما كان بيفتح عليك في قبل الغلاء، وعملت أشياء لو أنت تقعد مع نفسك تقول يا أنا عملتها زي دي والدنيا غالية، بل واشتريت والدنيا غالية وكلت والدنيا غالية، لأن يا ابني ببساطة الرزاق هو الله، مش هيضيعك وأنت صنعته أبدا. تفرغ لعبادة الله، فرغ ذهنك لله عز وجل، ودي الآية بتقول كده. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، قال ومن كفر فأمتعك، حتى الكافر مش أحرمه الرزق عشان أحاسبه عليه، عشان أحاسبه، إذا كان مش هيحرم الكافر من رزقه وهو لا يعبده، أفيحرمك أنت وأنت تعبده؟ أنا مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا، بس أنت عايز عقيدة في القلب. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير. نتوقف عند قول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل إن شاء الله تعالى. أخي بيقول إنسان كان مقصر في صلاته ولا يواظب على الصلاة ويصلي فرض ويترك الآخر، هو الآن يحاول أن يعوض ما فاته وبدأ يحافظ على الصلاة، هل يصلي فرض مع فرض مثلا فجر مع فجر أو ظهر مع ظهر وباقي الأوقات؟ شوف يا سيدي الفاضل، العلماء خلينا نقول القولين، بعض الناس بيلاقيها جاي تقول لي بس انا جريت على النت كذا، فلو اقول القولين بقى يقول لك الراجح، مع اني ما يلزمنيش ان انا اقول لك الاقوال بس خدها وخلاص. العلماء عشان بس تعرف المساله ببساطه خالص، العلماء اختلفوا في المساله دي على قولين، ركز معايا. القول الاول للجمهور، مين بقى الجمهور؟ المالكيه والشافعيه والحنابلة، ثلاث مذاهب دول، قالوا لازم تقضي الصلاة اللي فاتتك خلاص. الحنفية والظاهرية قالوا لا لا تقضي، ودي أصعب خلي بالك مش أسهل. ليه بقى؟ قال لك الصلاة ده يتحسب عليها، طب أعمل إيه؟ قال لك يتوب. طب ليه يا جماعة ما يصليش؟ قال لأن الله أمر بالصلاة في وقت معين وبأذان معين وبيوم معين، إنه مع أنهم يوم سبت مش يوم سبت تاني، يعني مثلا النهاردة الاثنين يوم الاثنين التاني اللي جاي مش زي ده، مش الاثنين ده، الاثنين ده خلص هم مسميات بس، فبقول ان اليوم ده عدى ولقد عدى، فاحنا محتاجين دليل جديد، دليل جديد، دليل جديد يقول بالقضاء انك ينفع تقضي. وقالوا دليلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلى اذا ايه دي اللي فاتت منه بعذر. قال لو ان الصلاة ينفع تقضى بغير عذر للنبي قال. وكلام بصراحة وجيه يعني كلام وجيه. لكن احنا هناخد بكلام مين؟ هناخد بكلام الجمهور وهنقضي الصلاة. ليه؟ والله اذا كانت لا تصح عند الله يوم القيامة اتبقى نافلة لك فعوضا عما صنعت، تمام؟ واذا كانت تصح عند الله فقد قضيت دينك. لان الجماعة الجمهور استدلوا بايه؟ قالوا هذه الصلاة دين، والدين لا يسقط، ودين الله احق ان يقضى من دين العباد، دين عليك، فخلينا نمشي بين الصلاة دين. اقضيها ازاي بقى؟ لو احنا كده المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لو انت فاتك صلاة بس دي ايه، بقول لك ايه اللي بدون عذر، اما اللي بعذر اجماع العلماء انك تقضيها، يعني لو نمت عن صلاة تصليها اذا ذكرتها، نسيت صلاة تصليها. الائمة كلهم بلا خلاف بيقولوا لازم تصليها لان النبي قال كده. انما احنا بنتكلم في مين؟ في اللي فوت صلاة بدون عذر، يعني كان بيترك الصلاة تكسلا. وكذلك الاخوات المؤمنات نعمل ايه بقى؟ نصليها ازاي؟ قال لك ما تنتظرش فرض بعد فرض، يعني مش لازم الفجر يبقى ورا فجر ودورة. لا ما نعمل ايه؟ قال لك يوميا تقوم تصلي الخمس فروض بتوع اليوم ورا بعض مرتبين وهكذا كل يوم، تمام كده؟ بحيث ان انت ايه تنجز، يعني تصلي عشرة ايام مع بعض لان ده قضاء. وبعض العلماء قال ان عجز عن ذلك صلى وراء كل فرض فرض ويتوب الى الله اذا عجز يعني. انما الاصل انك تخلص بسرعة، يعني مثلا ايه النهاردة اصلي لي مثلا صلاة خمس ايام يعني 25 صلاة، أبدأ كده بالبداية اليوم الأولاني أدي الفجر بعد كده الظهر بعد كده العصر وأقيم لكل صلاة بعد كده المغرب بعد كده العشاء، خلصت الخمسة مرتبين كده يوم خلص في نفس الصلاة وأقوم أصلي اليوم الثاني والثالث والرابع على قد ما أقدر فأتخلص بسرعة لأن دي دين. إنما لو عجزت أصلي يومين ثلاثة وهكذا تفعل استطاعتك، وده الأيسر ده الأفضل، بدل ما تصلي بعد كل فرض فرض عشان ما تذهبش لله عليك صلوات كثيرة، تحاول تخلص بسرعة اللي عليك لان دي ديون. يبقى تصلي ازاي؟ هقوم خلاص وليكن مثلا بين الظهر والعصر انا عندي فضل ممكن نصلي فيه في بين الظهر والعصر دي يومين ثلاثة، هقوم مستحضر في قلبي صلاة الفجر من اللي عليك بقى، يعني ابدأ مثلا يوم شرط بقى يوم ايه هو يوم وخلاص، صلاة يوم بيبدأ الصلاة بالفجر او مصلي الفجر، وبعد ما صلي الفجر اقيم الصلاة وصلي الظهر، بعدين اسلم اقيم الصلاة وصلي العصر، وسلم وقيم الصلاة وصلي المغرب، سلم وقيم الصلاة وصلي العشاء، كده يوم خلص بين الظهر والعصر، كده يوم خلص لسه معاك وقت نصلي يوم كمان، نبدأ الفجر ظهر عصر المغرب العشاء خلصت لسه معاك وقت نصلي يوم كمان لغاية طق طق أجي بالليل أصلي لي كمان أربع أيام من اللي فاتوا من اللي إيه بس بالترتيب فجر ظهر عصر مغرب عشاء. عاجز بقى وعندي شغل ومش أقدر يبقى أفعله ما استطعت بقى صلي بعد كل فرض فرض، فاتقوا الله إيه ما استطعت. أسأل الله أن يغفر لنا ذنبنا وأن يسر عيبنا وأن يسر سخيمة صدورنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب، أصلح بيوتنا أصلح بيوتنا، اهدي نساءنا اهدي نساءنا، أعذنا من شياطين الإنس والجن يا رب، أعذنا من شياطين الإنس والجن يا رب، نعوذ بك من شياطين الإنس والجن. اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنبنا ويسرت أمرنا ويسرت أمرنا وهديت عاصينا وشفيت مريضنا ورحمت ميتنا ووسعت رزقنا وقضيت ديننا وباركت في أقواتنا وباركت في ذرياتنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين. جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله.